بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى تحت باب الرجاء، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية: غلبت غضبي. وفي رواية: سبقت غضبي. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 100 رحمة، فمنها رحمة يترحم بها الخلق بينهم، و99 ليوم القيامة. وفي رواية: إن الله تعالى خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فأبطأ علينا، فخشينا أن يقتطع دوننا، ففزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار، وذكر الحديث بطوله إلى قوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني. وقول عيسى صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يده وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيه. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث في باب الرجاء ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي كثيرة جدا، منها أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها. ودليل ذلك قصة هذه المرأة التي كانت في السبي فرأت صبيا فأخذته وألصقته على صدرها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال: فالله أرحم بعباده من هذه بولدها. وهذا من تمام رحمته سبحانه وتعالى، وآيات ذلك كثيرة، منها هذه النعم التي تثرى علينا، وأعظمها نعمة الإسلام، فإن الله تعالى أضل عن الإسلام أمما وهدى عباده المؤمنين لذلك، وهي أكبر النعم. ومنها أن الله أرسل الرسل إلى الخلق مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل. وكذلك ذكر المؤلف الأحاديث التي فيها أن رحمة الله سبقت غضبه، ولهذا يعرض الله عز وجل على المذنبين أن يستغفروا ربهم حتى يغفر لهم، ولو شاء لأهلاكهم ولم يرغبهم في التوبة. ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ولهذا قال في الحديث الذي رواه مسلم، قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وهذا ترغيب في أن الإنسان إذا أذنب فليستغفر الله، فإنه إذا استغفر الله عز وجل بنية صادقة وقلب موقن فإن الله تعالى يغفر له. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الأصنام: رب إنهن أضللن كثيرا.
ولهذا أخذ العلماء من هنا تفاضل الصفات، وأن بعض الصفات أعظم من بعض، وكلها كاملة وعظيمة، كل صفات ربنا سبحانه وتعالى، لكن بعض الصفات أعظم من بعض. من ذلك أن صفة الرحمة أعظم من صفة الغضب، فدل هذا على أن الصفات تتفاضل، فهذه الصفة أعظم من هذه الصفة. وكذلك الصفة نفسها تتفاوت وتتفاضل، كما جاء في حديث الشفاعة: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. فدل هذا على أن الصفة الوحيدة تتفاضل، وأن الصفة مع الصفة تتفاضل. فلهذا سبقت رحمة الله سبحانه وتعالى غضبه، والرحمة صفة ذاتية باعتبار اتصاف الله عز وجل بها لا تنفك عنه، وفعلية باعتبار تعلقها بالمخلوق. ولهذا باعتبار تعلقها بالمخلوق تعلقت بالمشيئة: يرحم من يشاء، فتعلق بالمشيئة، وهذا هو ما تعلق بالمخلوق. ولهذا العلماء يقولون: الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فباعتبار إيصالها للخلق فهي صفة فعلية، وباعتبار اتصاف الله عز وجل بها فهي صفة ذاتية، والغضب صفة فعلية له سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. الرحمة، الغضب، كل هذه الصفات نثبتها لله عز وجل على حقيقتها، رحمة حقيقية وغضب حقيقي ومحبة حقيقية وكره حقيقي ونزول حقيقي، كل هذا أضافه الله لنفسه سبحانه وتعالى. ومعلوم معاني هذه في لغة العرب والمراد بنا في لغة العرب، لكن الكيفية نفوضها لرب الأرباب. فنكون قد أخذنا بظاهر القرآن، وهذا هو الواجب أسماء وصفات، فلم نعطل فأثبتنا، ولم نمثل ففرقنا بين صفات الباري وصفات المخلوق، كما فرقنا بين ذات الباري وذوات المخلوق. فلا إشكال في باب الأسماء وصفات، ليس فيها إشكال، إنما الإشكال من أهل البدع والأهواء، من المعطلة من ناحية ومن الممثلة من ناحية أخرى. وإلا ما المشكل في الأسماء والصفات؟ ليس هناك مشكل أبدا في الأسماء والصفات. الأسماء سمى الله عز وجل بها نفسه، وهي أعلام ومعان، أعلام على الله سبحانه وتعالى ومعان، كل اسم من هذه الأسماء تضمن صفة الله سبحانه وتعالى. فسميع ذو سمع يسمع سمعا حقيقيا، وبصير ذو بصر يبصر بصرا حقيقيا بعينين، وقوي وقدير وعظيم وجبار ومتكبر، كل هذه الأسماء التي ورد بها النصوص الشرعية في الكتاب وفي السنة. طيب، وكل اسم من هذه الأسماء يتضمن صفة من صفات الباري سبحانه وتعالى، لا يوجد اسم بلا صفة، لا يوجد اسم بلا صفة، كل أسماء الله عز وجل تتضمن صفاته. وبهذا المعنى يسمى العلماء مشتقة. ما معنى مشتقة؟ أي متضمنة لمعاني
الجلال والكمال. طيب، وصفات الله عز وجل نسبته إليه سبحانه وتعالى كما جاء بها النصوص الشرعية، وهي ذاتية وفعلية، وذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، هكذا الصفات نثبتها على حقائقها. ما الدليل؟ أضافها الله إلى نفسه. لكن نقول نحتاج إلى أن النبي يصرح أن هذه صفة لله عز وجل على الحقيقة، سبحان الله، أمر عجيب. فإن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها وقراءة الصحابة لها وعدم الاستفسار عنها يدل على أن الظاهر هو المراد. وما المشكل أن يكون له رحمة ويغضب ويرحم ويحب؟ لو اعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، الصحابة يفتح الله على يديه، الصحابة تعلقوا بذلك. ليه؟ لأنهم فهموا، الصحابة فهموا أن المراد معروف، محبة الله ورسوله لعبده ومحبة العبد للرب عز وجل. كما أنهم عرفوا معنى محبة العبد للرب، عرفوا معنى محبة الرب للعبد. لكن محبة العبد للرب على ما يليق به، ومحبة الرب للعبد على ما يليق به، فما المشكل في هذا؟ الله المستعان. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذن قول الله عز وجل إن رحمتي سبقت غضبي، يعني في هذا الكتاب، يدل على أن الصفات تتفاضل، بل وأن الصفة الوحيدة نفسها تتفاضل. نعم. وفيه أيضا أن الله عز وجل يحب المغفرة ويحب أن يغفر، وهذا مقدم على أن يعذب. ولهذا أمهل الله عز وجل المذنبين، أمهلهم إلى ماذا؟ إلى الغرغرة. فالله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم. ولهذا قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وقال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. هذا ترغيب للإنسان أن إذا أذنب أن يستغفر، وليس أن يذنب، وليس أن يذنب. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيستغفر لهم. قد يظن البعض أن هذا الحديث دل عليه على طلب الذنب. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا بقوم يذنبون. طيب أكمل: فيستغفرون الله فيغفر لهم. فالحديث دال على ماذا؟ دال على الاستغفار عند الذنب. لكن الله يبين أن الإنسان ليس معصوما من الذنوب، وقد يقع في ذنوب، لأن الله خلق البشر على هذا، ما عصبهم من الذنوب، فقد يقع في الذنوب. طيب إذا وقع عليكم الاستغفار، وإذا استغفرتم وتبتم إلى الله عز وجل التوبة النصوح فإن الله عز وجل يقبل ذلك. فليس الحديث دعوة للذنب أن تذنب، وإنما هو دعوة للاستغفار، فيستغفرون الله فيغفر الله عز وجل لهم. نعم.
قال: ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلقى قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الأصنام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رفع صلى الله عليه وسلم يده وبكى وقال: يا رب أمتي يا رب أمتي أمتي. فقال الله سبحانه وتعالى لجبريل: اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وقد أرضاه الله عز وجل في أمته بأن جعل لهذه الأمة أجرها مضاعفا، كما جاء في الحديث الصحيح أن مثل هذه الأمة مع من سبقها كمثل رجل استأجر أجراء من أول النهار إلى الظهر فأعطاهم على دينار دينارا، واستأجر أجراء من الظهر إلى العصر وأعطاهم على دينار دينارا، واستأجر أجراء من العصر إلى الغروب فأعطاهم على دينارين دينارين. فاحتج الأولون وقالوا: كيف تعطينا على دينار دينار ونحن أكثر منهم عملا وتعطي هؤلاء على دينارين دينارين؟ فقال لهم الذي استأجرهم: هل ظلمتكم شيئا؟ قالوا: لا. إذن لا لوم عليه في ذلك، ففضل الله على هذه الأمة كثير، وقد أرضاه الله في أمته ولله الحمد من عدة وجوه، منها كثرة الأجر، وأنهم الآخرون السابقون يوم القيامة، وأنها فضلت بفضائل كثيرة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فهذه الخصائص له ولأمته عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله كلها أحاديث رجاء تحمل الإنسان على أن يعمل العمل الصالح، يرجو بذلك ثواب الله ومغفرته. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى:
والأمة قد فضلها الله عز وجل بفضائل عظيمة وكثيرة، كلها فقط فيها الأمة كل الأمم، فمن ذلك أن نبيها أفضل نبي، ومن ذلك أن كتابها أفضل كتاب، ومن ذلك أن شريعتها أفضل شريعة، ومن ذلك أن عاقبتها في الجنة، وأن من يدخل الجنة من هذه الأمة أضعاف أضعاف ما يدخل من كل أمة من الأمم، بل إن هذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة، وسائر الأمم تبلغ الثلث، وهذه الأمة هي التي ترد على الصراط أولا، هذه الأمة هي أول أمة تدخل الجنة، هذه وهكذا كلها فضائل. هذه الأمة يبقى الحق فيها فلا يرفع إلى يوم القيامة، الحق فيها، قال الله قال رسول قال السلف، الحق موجود ولا يرفع الحق. انظروا يا أخواني، فتن تعصف بالأمة عصفا وتؤثر على كل المجالات، إلا أن هذه الأمة يبقى الحق فيها غضا طريا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضر من خلفهم حتى يأتي أمر الله. فالحق موجود، والحق هذا فين؟ الحق هذا فين؟ الحق هذا في منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهو ما أنعم عليه اليوم وأصحابه، الذي يوجد أين؟ يوجد في كتب أهل العلم وعلى والسلف وعلى يد أئمة السلف. هذا الحق موجود، إن لم يكن أهل السنة السلفيون أهل الأثر الذين على الحق، فمن الذي على الحق؟ الذي لا يعرف رب أين؟ إن سألت عن ربي قال: لا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا الذي يكون على الحق، الذي يقول بأن الإيمان قول أو تصديق أو قول وتصديق ولا يدخل عمل في مسمى الإيمان، ما يدري ما الإيمان المطلوب منه، مع أن الله عز وجل في القرآن يذكر ذك الإيمان، يعني ماذا يكون وأين يكون الحق إن لم يكن مع أهل السنة والجماعة؟ فمع من؟ مع الفرق المتناقضة، مع الفرق التي كل حزب بما لديهم فرحون. هذا الحق الحمد لله واضح مع أهل السنة والجماعة الذين هم أثبت الناس مقالا وأثبت الناس اعتقادا بفضل الله عز وجل في كل مسألة من المسائل، بفضل الله الحق معهم دائما. ليه؟ لأنهم يصدرون عن كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، يصدرون عن فهم السلف، فلا يحيدون عنه ولا ينحرفون عنه. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وفي رواية: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم. رواه مسلم. قوله: دفع إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار، معناه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار. فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار، لأنه مستحق لذلك بكفره. ومعنى فكاك أنك كنت معرضا لدخول النار، وهذا فكاكك، لأن الله تعالى قدر للنار عددا يملأها، فإذا دخلها الكفار بذنوبهم وكفرهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين، والله أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه. كنفه ستره ورحمته. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث المتعددة كلها في باب الرجاء، ولكن الرجاء لابد أن يكون له عمل يبنى عليه. أما الرجاء من دون عمل يبنى عليه فإنه تمن لا يستفيد منه العبد.
نعم، يتمنى ويعتمد، يقول: الله غفور رحيم، ويقول كذا وكذا ولا يعمل، فهذا تجاوز في حد رجاء حتى وصل إلى الأمن من مكر الله، فلهذا يعتمد على الرحمة وهو كاذب في ذلك. إذ من أحسن الرجاء وأحسن الظن بالله عز وجل أحسن العمل، لكن يقول: الله غفور رحيم فلا يصلي، الله غفور رحيم فلا يترك المعاصي، فيأتي المعاصي يقول: الله غفور رحيم، ويعتمد على هذا. هذا غرور، هذا غرور، هذا ليس بالحقيقة، هذا ماذا؟ هذا غرور. إذن التجاوز في الرجاء يصل العبد به إلى الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، الأمن من مكر الله عز وجل، وهذا خلق المذموم. الرجاء عبادة وطاعة، فإن تجاوز العبد إلى الأمن وصل إلى الأمن فهذا مذموم. كالخوف، إذا تجاوز به إلى اليأس من رحمة الله عز وجل والقنوط فهذا مذموم. إذن ضابط الرجاء الحسن المقبول هو أن ترجو رحمة الله عز وجل لكن تعمل. أما أنك تعتمد على الرجاء ولا تعمل، هذا اسمه إيه؟ الأمن من مكر الله، وهذا مذموم. هذا الغرور، تلك الأماني التي يمن الشيطان بها عباده. فإن الله غفور رحيم ولا شك، لكن الله عز وجل شديد العقاب. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. كذلك قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمية. هذه الرحمة الخاصة تكون لهؤلاء. نعم.
قال: أما الرجاء من دون عمل يبنى عليه فإنه تمن لا يستفيد منه العبد، ولهذا جاء في الحديث: الكيس من دنا نفسه وعمل لما بعد الموت، والعجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فلا بد من عمل يتحقق به الرجاء. ذكر المؤلف رحمه الله حديث معاذ بن جبل أنه كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال له: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. وهذا من آداب طالب العلم، إذا سئل عن شيء أن يقول: الله أعلم، ولا يتكلم فيما لا يعلم.
وقد كان الصحابة غاية في الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم ربما سألهم عن شيء يعلم فخشي يخشى الصحابة أن يقول شيء لعل نبي قد غير ذلك. فمثلا في حديث في حديث صحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج، قال أي بلد هذه؟ سأل الصحابة هذه أي بلد؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سميه بغير اسم، قلنا الله أحد، فسكتنا حتى ظننا أنه سميه بغير اسم. قال ليس البلد الحرم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فأي شهر هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال ليس الشهر الحرام؟ قالوا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. فكان الصحابة في غاية من الأدب، فيسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيقولنا الله ورسوله أعلم، تأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني أن لا يعذب من عبده وهو لا يشرك به شيئا، لأن نفي الشرك يدل على الإخلاص والتوحيد، ولا إخلاص وتوحيد إلا بعبادة. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ فقال لا تبشرهم فيتكلوا، يعني لا تبشرهم فيتكلوا على ما يجب ولا يقومون بما ينبغي أن يقوموا به من النوافل، ولكن معاذ رضي الله عنه أخبر بها عند موته تأثما، يعني خوفا من إثم كتمان العلم فأخبر بها.
فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طلب منه ذلك ليس دائما لكن لمصلحة لا يخبر، فأخبر بها تأثما لأنه سمع ذلك من الرسول فأراد أن يبلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فدل هذا على أن من العلم ما قد يكتم عن شخص إذا خشي عليه. فبعض الناس مثلا قد يكون مسرفا في الذنوب والمعاصي، فلا تأتي بنص الرجاء، لا تحدثه بنصوص الرجاء، لكن حدثه بنصوص الوعيد لا بنصوص الوعد. أو تجد واحدا آخر عنده خوف تخشى أن يزيد معه إلى اليأس والقنوط فتحدثه بأحاديث الرحمة. نعم. ولهذا قيل أنكر على أنس تحديثه للحجاج بحديث العرانيين، لأن عنده الإسراف في القتل. نعم.
قال ولكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا فيه إنذار من الاتكال على هذا، وأن الإنسان يجب أن يعلم أنه لا بد من عبادة. وكذلك الأحاديث التي ذكرها المؤلف كلها في سياق الرجاء، منها أن المؤمن يسأل في القبر فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو القول الثابت الذي قال الله فيه يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والميت في قبره يسأل عن ثلاث، عن ربه وعن من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ما ذكره رحمه الله من صفة محاسبة العبد المؤمن، أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة فيخلو بعبده المؤمن ويضع عليه كنفه يعني ستره ويقول فعلت كذا وفعلت كذا، ويقرره بالذنوب، فإذا أقر قال كنت سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته باليمين. ومن ذلك أيضا أن المؤمنين كل واحد منهم يعطى يهوديا أو نصرانيا يوم القيامة، ويقال هذا فكاكك من النار، يعني هذا يكون بدلك في النار وأما أنت فقد نجوت. فنحن يوم القيامة إن شاء الله كل واحد منا يجعل بيده يهوديا أو نصرانيا يلقى في النار بدلا عنه، يكون فكاكا له من النار. ولا يلزم من هذا أن يكون اليهود والنصارى على قدر المسلمين، فالكفار أكثر من المسلمين بكثير من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم. لأن بني آدم لأن بني آدم 999 كلهم في النار وواحد في الجنة. وذكر المؤلف أيضا حديثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض على الصحابة فقال: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة ثلث أهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة من هذه الأمة، والنصف الباقي من بقية الأمم كلها. وهذا يدل على كثرة هذه الأمة لأنها آخر الأمم.
ثم جاء في الحديث في حديث آخر أنهم يبلغون ثلثي أهل الجنة، هذا الذي ورد في الصحيح أن الرجل يكون شطر أهل الجنة ونصف أهل الجنة، ده ورد في الصحيح. خارج الصحيحين ورد أن أهل الجنة 120 صفا تبلغ هذه الأمة 80 صف، إذن تبلغ ثلثي العدد، والحديث صحيح. نعم، هاتوا رواية 120 صفا. نعم نعم، جاء الشيخ قال: وقد جاء في السنن والمسند. نعم.
قال: وقد جاء في السنن والمسند أن صفوف أهل الجنة 120، منها 80 من هذه الأمة، فتكون هذه الأمة ثلثي أهل الجنة. وهذا من رحمة الله عز وجل ومن فضل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يعطى أجر كل من عمل بسنته وشريعته.
نعم نعم نعم، الستر، معنى الستر يضع كنفه يعني ستره. نعم نعم، أين يناقش من نوقش الحساب عد يناقش هذه السيئات هذه حسنات، إنما هذا عرض تعرض عليه سيئاته فيقال له: أنا قد غفرت، سترضى في الدنيا وأغفرها لك اليوم. نعم، إنما يناقش في السيئة وتوزن سيئات وحسنات وناقش في سيئته، فمن نوقش حساب عد. نعم أي نعم، يقول جاء في السنن، يقول أخرجه أحمد والترمذي كتاب صفات الجنة، باب ما جاء في صفات الجنة، وابن ماجة كتاب الزهد صفات أمة محمد من حديث بريدة. نعم نعم،
جاء سنة الترمذي عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 120 80 منها من هذه الأمة، 40 من سائر الأمم.
نعم، حكم عليه.
قال: هذا حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلة.
ده كلام من؟
تلميذي.
نعم شيخ شعيب. ايه نعم نعم، لكن له طرق. قال ايه
تكمل اشمع
صحيح الغير. نعم نعم نعم، اكمل.
قال النووي ورحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. متفق عليه.
نعم، وكأن الوحي أطلع النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مما لا يقام فيه الحد، فالقبلة لا يقام فيها الحد، فيها التعزير، والإمام في التعزير له أن يترك وله أن يأتي. إذا علم أن العبد جاء تائبا نادما فإنه لا يعاق، لكن ليس فيها الحد. وليس أن الرجل أصاب حدا يعني يستوجب حدا، حد الزنا، ثم أن النبي تركه، فإن النبي لا يملك أن يتنازل عن حد بلغه. فأيما حد رفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أقامه، أيما حد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أقامه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يتعافى الناس في الحدود فيما بينهم، لكن إذا بلغ الحد إلى الرسول أقام، أقامه صلى الله عليه وسلم، يعني إذا ثبت عنده بالبينات وكذا أقامه. نعم. فلهذا قال له: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. متفق عليه. نعم.
وقوله: أصبت حدا، معناه معصية توجب التعزير، وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد نعم. الزنا والخمر وغيرهما، فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة ولا يجوز للإمام تركها.
نعم.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل.
طيب، فإذا قال قائل: لكن معيزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذ المرحب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ماعز قال له ماذا؟ أصبت حدا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أصبت حدا، قال أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عنه. نقول: لأن هذا لم يثبت بعده، النبي أعرض صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد استبان منه أولا، فإذا استبان وثبت ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحد. الأمر الذي بعد ذلك أيضا أن هذا إقرار، والمقر إذا رجع في إقراره فإنه لا يقام عليه الحد، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعرض ثم أعرض ثم أعرض، لكن لما ثبت عنده صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ أمر بالحد فأقيم عليه. نعم. تطفيت حاجة؟ نعم.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. الأكلة بفتح الهمزة، وهي المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة، والله أعلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة بفتح العين والباء السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على
شيء. وهذا فيه إثبات صفة اليد له سبحانه، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، في إثبات صفة اليد أيضا له سبحانه وتعالى، فالبسط من صفة اليد، واليد على الحقيقة، واليد المضافة إلى الله عز وجل يد حقيقي، يبسط يده من آثارها رحمة الله عز وجل ومغفرة الله. نعم.
وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة بفتح العين والباء السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا.
يعني كان قبل ذلك يعلم أن الناس على ضلالة، في ظن يقول: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، يأتون أحجارا و يعبدونه مع الله عز وجل وأي شيء في تلك الأحجار، فوقع في نفوسهم أولا ماذا؟ وقع في نفوسهم أولا هذا الأمر، في نفوسهم أولا وقع في نفسي أن الناس ليسوا على شيء، وهذه غالبا تكون بداية الخير، بداية الخير أن الإنسان الله يرزقه نفسا لا تقبل الباطل ولا توافق عليه، ونفس تتأمل وتتفكر وتتذكر، بخلاف الإمعاء الذي يكون مع الناس على أي وجه، هذا لا يرجى منه خير، إن كان مع أهل الخير لا تفرح به فقد ينقلب في لحظة لإمعاء إمعاء. أما الإنسان العاقل اللي عنده تأمل فهذا ينظر في الأمور، هذا يرجى منه خير، إن كان على خير فإن شاء الله سيكون مع الثابتين ولهذا مسألة نفس الإنسان هذه ونفسية الإنسان هذه وما خلق الله عز وجل الإنسان فيها على يعني صفة ما، هذه تنفع جدا في باب الاستقامة أو تسهم في باب الانحراف. كما نعلم بعض الناس ضعاف، بعض الناس إمعه، بعض الناس مقلد يمشي مع من يمشي، بعض الناس عنده مصالحه يقدمه على أي شيء، وبعض الناس لا، أذكياء ألباء عقلاء يتأملون في الأمور يفكرون فيها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن يرزق الإسلام بعمر بن الخطاب لما كان يرى فيه من نفع عظيم وشخصية، كان يرى فيه من شخصية ينتفع بها الإسلام. نعم.
وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة بفتح العين والباء السلمي رضي الله عنه قال: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس
بعض الناس ما عند غيره، تروا في بيته ديوثا ما عند غيره، بارد ما عند غيره على عرضه، فمثل هذا يقع به شر عظيم. فالنفوس دي رزق من الله، ولهذا النبي قال: إن فيك لخلقين يحبهما الله. فالإنسان إذا رزقه الله عز وجل نفسية عظيمة ونفسية متزنة انتفع بها انتفاعا عظيما جدا. نعم. ولهذا سبحان الله فيما أعتقد يعني كل علماء الأمة الذين نفع الله عز وجل بهم لا تجد فيهم فضل الله سبحانه وتعالى إلا الخير فيما يتعلق بنفوسهم، تجد نفسية طيبة، تجد نفسية طيبة وقوية وذكية. يعني علماء الأمة الذين نفع الله بهم وأثروا في الأمة تجد عندهم هذه النفسية. أحمد بن حنبل شوف كيف أنه لم يوافق الأمة على ما هي عليه أمة الاعتزال، ولكنه ثبت على هذا الحق وصبر وصمد عليه. انظر إلى الإمام مالك، الشافعي، البخاري، ابن تيمية، ابن عبد الوهاب، تجد إعداد نفسي وإعداد خلقي يتناسب مع تلك المهمة العظيمة وهي إبلاغ الدين إلى الناس، لكن باتزان، باتزان. نعم.
وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شوف اللي حركه إيه، هو أصلا ينتقد الناس في عبادتهم الأوثان، ولما سمع عن رجل بمكة يخبر أخبارا راكب دابته وأتى النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا. نعم.
فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به. قلت: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد.
يبقى الدعوة التي توافق إيه؟ ما عنده. أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء، هذا الذي يوافق ما في نفسه. كما قلت لكم النفس سبحان الله إذا رزق الله العبد نفسه تقبل الحق، هذا من نعم الله عز وجل. لكن في ناس اللي عنده فظاظة وغلظة، في ناس عنده دياثة وعدم غيرة، طبائع سبحان الله. فالطبيعة هذه التي خلق الله العبد عليها، اللي هي الجبلة التي خلق الله عز وجل العبد عليها، تنفع جدا جدا في باب الاستقامة، كما أنها قد تسهم في انحرافه. نعم. قال: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. نعم.
ومعه يومئذ
كأنما يشير إلى أبي بكر وبلال. نعم.
ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قلت: إني متبعك. قال: إنك لن تستطيع ذلك
مباشرة. إني متبعك يعني أسلم. نعم.
قال: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي.
يعني أنت الآن إن بقيت معي وأظهرت دينك وكذا قدت، إذا ارجع بإسلامك هذا إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. ودل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الله سيظهره وأن الله عز وجل سوف ينشر دينه. وفيه رفق النبي بأصحابه لما أسلم خشي عليه أن يفتن في هذا، فأمر أن يتحول كما أمر أصحابه أن يأتوا إلى الحبشة، أن يأتوا إلى الحبشة، وما ألزمهم صلى الله عليه وسلم بالبقاء ولو أدى ذلك إلى القتل، بل إن النبي أمر بالذهاب إلى الحبشة، فهناك ملك عادل يأمن الناس عنده، وهنا أمر أن يعود إلى قبيلته حتى لا يؤذى. هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. نعم.
قال: فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل المدينة فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه صراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: يا رسول الله، أخبرني عما علمك الله.
قال: تعرفني، يعني هو ما تخيل أن النبي يعرفه من لقاء واحد وقد طال الأمد سنون. فقال: تعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. نعم.
قال: فقلت: يا رسول الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صلي صلاة الصبح ثم أقصر.
عقل، عقل، سبحان الله. أخبرني عما علمك الله وأجهله. نعم. قوم اصطفاهم الله يا أخواني، نصرة نبيه، يعني جمع الله لهم وصفات. نعم.
قال: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار.
ولهذا تجد أكثر انتكاسات الناس ترجع إلى نفسية أصلا قابلة لهذا. هذا متكبر، هذا يرى نفسه، هذا نفسه ضعيفة يشترى بأي شيء، هذا شديد غضب، هذا يعني أمور تجد سبحان الله الذي بعدما يسلك طريق استقامة وينحرف انحرافه غالبا لا يكون من قبل منهج، هيكون منحرف كيف هو على الاستقامة، يعني أترك شيخي لانحراف عنده، هذا أمر تحمد عليه إذا نصحت وزلت له النصيحة وكذا أتركه، هذا من الاستقامة. لكن حينما تنحرف عن الاستقامة ما السبب؟ أسباب عديدة جدا، أسباب عديدة جدا، أعظمها بعد خذلان الله طبعا له عز وجل وتقدير لهذا، أعظمها نفسياته. تأملت في حال أكثر المنتكسين فما وجدت شيئا يبلغ مثل هذا. قد يكون شيء أخرى موجودة، قد يكون رجل فقير واشتوري بالمال ممكن، لكن غالبا هي النفسية، غالبا هي النفسية، عند نفسية معينة، صاحب نفسية معينة، ولهذا أول ما ينتكس يفجر، ما تجد وسطا، ما تجد وسط مثلا، أو يقدر شيء بكذا، ولهذا قد تختلف طبائعه، يعني مثلا تراه مثلا ما كان يحرك سكينا، أو تراه إنسانا عاديا يعني خاملا وكذا، أول ما ينتكس تجد شعلة، شعلة من النشاط، شعلة من النشاط. ما الذي حصل؟ تلك النفسية التي كانت كامنة، التي كان يمنع من ظهورها كذا وكذا وكذا. فغالب الانحراف إنما يرجع إلى هذا. تجد هؤلاء نعم عندهم آفات نفسية هي التي تسهم في ذلك. ولهذا الواجب على الإنسان ألا يجامل نفسه، لا شيخ ولا طالب. لو وجد الشيخ في نفسه ميلا إلى نفسه والاعتزاز بها وتقديمها على حق مثلا يعلمه أو شيء، أو يرى عند أنفة، أو يرى عنده شيء من هذه الأمور، فليراجع نفسه إلى سيضيع يوما ما، سيضيع يوما ما. والله يا أخواني أكثر ما يحول بين مشايخ الثورات وأهل الضلال وكذا من العودة إلى السنة، وقد يكون الحق بين ديهم، إنما هي نفسيات. يعني الآن وفي الأمة ما قدره، طيب إذا عاد وتاب سيكون في الذيل، الشيطان يقول له كذا، سيكون في الذيل، سبقك الصبيان ولا سبقوك إلى الحق وأنت ما عرفت إلا بعد 10 سنين، بعد كم سنة. أو يكون الإنسان ينظر إلى المتابعات، عنده مليون واحد بتابعه ولا عنده كذا ولا المقطع بينزل عليه كذا، لو عرف انه لو تكلم بالحق سوف يخسر هؤلاء. طيب كيف يتكلم بالحق؟ فهو امام هذه وهو يحب هذه الشهرة، فمحبة الشهرة تقديم هذه تحول. والله صدقوني يا اخواني اكثر ما يحول بين هؤلاء وبين التوبة والعودة مع وضوح الحق هو الواقع الذي يعيش، هو الواقع الذي يعيش من تعلق بالناس، تعلق بالجماهير، وان رجع وتاب انصرف الناس عنه، صرف الناس عنه. فدي افات، هذه افات. فمشكلة في هذه الافات النفسية، الواحد لو لقي شيخا يوما ما وراح طلب على يد الشيخ مثلا وكذا، حريص جدا امتى يرجع عشان يبقى شيخ. ولهذا تجد اصلا حتى اذا عاد من عند الشيخ تجد مش ده الاخ اللي كان معك بالامس، اما لو انت صرت شيخا ده انت لسه ناوي اللهم اني نويت ان اكون شيخا، ده انت لسه ناوي شديت نفسك كده وبقت في تصرفات وبقى في يعني تحس انك انت تجد صعوبة في التعامل، مش انت اللي كنت امس معنا ولا ايه اللي حصل ولا ايه اللي حصل، وتبدأ بقى ندخل بقى على الكونة وتحس كده فيه يعني سياج معين، وابو فلان بدأنا ندخل كونة وشوية يعني المشايخ عندهم يعني الطريقة دي ما اصل الطريق ما الكلام هذا، واخد بالك؟ فنجد امور تهجم. ده لسه ده احنا سنة اثنين ما كملناش، ما لو صار لك 20 سنة، وما لو عرفت عند شيخ، وما لو قدم لك، وما لو زكاك، مش هنجدك بقى. ولهذا امثال هؤلاء احذروه ولا تكبروهم، وقفوا له. ايه يا اخي انا شايفك كده في حاجة ولا حاجة، ما لو حصلت علما يعني، انت حصلت مجلسا، انت ما حصلت علما بعد يعني، ولو حصلت علما اذا ما زادك العلم تواضعا والغاء فوارق يعني في التعامل، هذا اخوك وهذا ترحمه وهذا تاخذ بيدي وهذا كذا، انت ما بعد جلست وجلس لك، وما لو جلست وجلس لك، هذا فتنه سبحان الله، الله المستعان. ودائما احنا نركز على مثل هذا، لكن بعض الناس قد ينتفع، بعض الناس ينتفع. الواجب علينا أن نبلغ ونبين، ونحن إذ نبلغ ونبين نبلغ أنفسنا أولا، نحن كما يقال نجلد نفوسنا ونحن نعلم طلابنا، نخاطب أنفسنا أولا، نحاكم أنفسنا لمثل هذه الأشياء حتى لا تخدعك نفسك. فالإنسان أكثر ما آفة في هذا الطريق طريق الطلب معاينة الذات وعدم تربية النفس على ما ينبغي أن تتربى عليه، أنفة وكبر ورؤية الذات وتعالي وهكذا. أول ما الواحد يجد يعني إما أن يطلب عند شيخ يحاول يجي يكون شيخ، ولا يصبح متميزا عند شيخ، الطالب المتميز تخاف عليه، تخاف عليه كأنك تقول إيه يعني بقاؤه على مستوى 30% أحسن. أول ما يبدأ فيه يعني يذاكر شوية يجيب، يعني أول ما يبدأ هذا تجد تكونت له ماذا؟ نفسية وشخصية معينة، هذا صار التفوق سكينا حادا يذبح به نفسه. إن صار صاحب صوت حسن وصاحب أداء طيب في القرآن في الصلاة فوتن، قال لا طب نعمل إيه طيب؟ يعني ما إن كنت صاحب صوت حسن فتنت، إن كنت حصلت علم وصرت متميزا عن إخوانك في الحلقة فتنت، إن ذهبت للشيخ عند الأكابر تتلقى العلم عنده من أول زيارة فتنت، يعني ماذا تصنع؟ لو عملت لك بحث شوية من 5 ورقات مجمعة على النت وطلع لك فتنت، يبقى إيه بقى يا إخوان ده؟ حاجة عجيبة، ما في عندك سبيل من سبل الاستقامة أبدا. هذه آفات طريق موجودة، آفات موجودة، فالله المستعان. احرص، خاف نفسك، وعاين انت امامك. شوف انت شايف نفسك الان، انظر لنفسك الان في صور من كان معك ثم فتن، انظر لشخصيتك الان وما كان مقاطعك. هو انت غدا على فكره هنشاهدك، على فكره مقاطعك موجود، وعلى فكره نفسيتك موجود، وعلى فكره معروف كذا، وعلى فكره ترتيبك موجود، بس ما حد يطلع الغيب. لكن التوقع لست بالخب ولا الخب يعرفني انت رقم كم وانت هتبقى كم وانت كم وانت كم وانت كم. في ناس، في ناس انتكست وفي ناس مرتبه مرتبه، يعني في يبقى واحد اللي على الوش كده ومعني، والتاني هيبقى والتالت ومعروف يعني. يعني يعني الانسان ما يصدم بهؤلاء. لكن هل لك ان تقول انت ستنتكس؟ لا. هل لك ان تقول؟ لكن هي بتبقى نفسيات معروفه، نفسيات معروفه. ان زاد في شيء وجد نفسه، ان ذهب عند شيخ كذا، ان كان صوته حسنا تجد ده. حتى لو فتح الله عليه ماديا، حتى لو فتح عليه ماديا بشيء، تجد النفس تغير مباشرة، تجد النفس تغير وبدأ يرى نفسه في هذا. فاحذر يا أخي، هذه آفة، لا أقول هي كل الآفات، لكنها أبرز آفة يذبح بها الشيخ والطالب. أعظم آفة في طريق الطلب النفس التي لم تتربى، معاينة الذات، خذها مني وادرسها جيدا. ويمكن أكثر كلمة احنا بنذكرها مع السلفية النفسية، النفسية يمكن أكثر كلمة، ولا أول مرة تسمعون هذا الكلام ومع ذلك تتساقطون واحد وراء واحد، تتساقطون سنين وأنتم تسمعون هذا الكلام، سنين وأنتم تسمعون هذا الكلام. لكن ما في واحد ينتكس وتعجبت، هذا أمور معروفة، هذه أمور معروفة، يعني تتوقع في قراء في كذا وكذا. مثل ما تقول مثلا لو حصل، لو أنت مسافر وقالوا حصل مشكلة في مسجد بعد كذا، أو يوم جمعة ده بعض الإخوة كانوا بيخطبوا حصل مشكلة مثلا، هو هيبقى يا فلان يا علان، المرة دي ما طلعش فلان بس طلع علان، والمرة الجاية ما طلعش علان بس طلع فلان، بس هم هم ما يخرجش عن هذا، لا يخرج عن هذا. ليه؟ هذا عندك قابلية لذلك، عندك قابلية لذلك. لكن الإنسان يأخذ بخطام نفسه ويريدها حيثما كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى، حيثما كان السلف. والنفس لا تستهين بها وتحتاج تربية، وأعظمها الإخلاص والخلوات التي تخلو بربك سبحانه وتعالى وتسأله بصدق وإخلاص أن يكمل لك نفسك وأن يزكي لك نفسك. وإلا ليست المسألة مسألة سهلة، ليست المسألة سهلة. نعم، الله المستعان.
بشر المريسي شخنا، بشر المريسي.
نعم.
روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بإسناد عن محمد بن علي بن ظبيان القاضي قال: قال لي بشر بن غياث المريسي: القول في القرآن قول من خالفني غير مخلوق. قال: قلت: فالقول قولهم، ارجع عنه. قال: ارجع عنه وقد قلته منذ 40 سنة ووضعت فيه الكتب واحتججت فيه بالحجج.
الله المستعان. نعم.
قال عمرو بن عبسة رضي الله عنه: اخبرني عن الصلاة. قال: صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة. يكون شفنا همزة وصل ام قطع، اقصر ام اقصر؟
قال: فإن أعد.
قال: أخبرني عن الصلاة. قال: صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة.
نعم، ثم اقصر عن الصلاة، حتى يعني امتنع عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح. نعم،
حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان.
فعندنا وقتا للنهي، وقت موسع وهو من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وقت مضيق حينما تطلع الشمس حتى ترتفع، هذه أشد نهيا. نعم.
وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي فإن الصلاة مشهودة.
فلا ينبغي أن تصلي في هذا الوقت حتى لا تشبه صلاة الكفار وإن لم تقصد، ولهذا التشبه ينهى عنه ولو لم يوجد القصد. لو لبست لبسته وما فعلت ما اختصوا به ولا تقصد المشابهة فهذا ممنوع، هذا ممنوع. ليس يلزم القصد، لكن يلزم ماذا؟ أن تشابهه في الصورة في العمل ولو لم تقصد، ولو لم تقصد. فما تميز به الكفار ابتعد عنه. نعم.
ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر.
ولهذا النبي لما سئل صلى الله عليه وسلم إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، قال أكان فيها عيد من عيد الجليق؟ قال لا. قال أكان فيها وثن يعبق؟ قال لا. قال ذا فأوفي بنذرك. فينهى الإنسان أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله ولو كان ذبحه لله، لأن الفعل واحد، لأن الفعل واحد. فلا ينبغي أن تأتي مثلا عند قبر يعبد أو غير ذلك وتقرأ القرآن تصلي، أو مثلا تقول أنا أصلي وأرجو وجه الله. لماذا تأتي في هذا المكان؟ لا تأتي في هذا المكان، ولا تذبح هناك إلا تقول هؤلاء فقراء ويجتمعون عند هذا فأنا أذبح. لا، أنا ما أذبح للقبر الفلاني، أنا أذبح لله عز وجل. ولهذا بوب الشيخ محمد بابين ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، باب في من ذبح لغير الله، وباب في من يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. شوف دقة الشيخ ودقة الإمام. ولهذا نجد أبوابا متشابهة جدا والفوارق ضعيفة، وذلك لأنه رحمه الله حصر أشهر صور الشرك بالله عز وجل حتى يكون كتابه حجة في ذلك. فلا تذبح لغير الله، ولا تذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، لا تعبد الله عند قبر رجل صالح فضلا أن تعبد، فكيف إذا عبد؟ شوف النهي عن هذا. باب سد الذرائع الذي تفضي إلى الشرك حفظنا عن جناب التوحيد سواء بالأقوال أو بالأعمال. فكان كتابا متميزا، كان كتابا متميزا من أعظم ما صنف فيه عصور أمة الإسلام هذا الكتاب، وهو كتاب ليس له نظير ثان فيما أعلم. هل لكتاب التوحيد بن عواب نظير ثان؟ هذا له نظير ثان؟ أبدا. هذا الكتاب متميز وإلى الآن متميز، سبحان الله، لا قبل ولا أثناء ولا بعد صنف مثل هذا الكتاب في موضوعه وترتيبه وتبويبه ومسائله، سبحان الله. هذا الكتاب يكتب بما أقل العين، والله يكتب بالدمع يا إخواني. هذا الكتاب، هذا كتاب عظيم، كتاب عظيم. لو جاز للإنسان هو يجعل له يعني جيبا في ثوبه يجعله مما يلي الجسد يجعله، يجعل هذا الكتاب، كتاب عظيم عظيم بمسائله. هذا الكتاب لا ينبغي أن إنسان يتوقف عنه، سبحان الله. ولذا يمكن منذ أن تصدر دعوة إلى الآن ما خلت دروسنا من كتاب التوحيد، ما خلت دروسنا بمجموع الدروس، ما خلت دروسنا يمكن قرابة 15 شرح كتاب التوحيد، ولا نزال كل ما نقرأ شرحا كأننا نقرأه الآن. يعني ما أذكر حتى وقفنا، دائما شروحات متعددة. يعني نشرح كتاب التوحيد الآن في مكان ما، كتاب التوحيد الآن بشرح الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى، كتاب عجيب. نعم. وفي مكان آخر بشرح الشيخ النجمي أيضا، كتاب عجيب. ما أذكر منذ أن تصدرنا الدعوة إلى اليوم يعني ونحن توقفنا على شرح هذا الكتاب وكأننا نقرأه لأول مرة، له طعم سبحان الله هذا الكتاب. نعم. من شرح ايه؟ مختصر كتاب التوحيد اللي هو فين؟ احنا ممكن نحط حشيد بن قاسم لان اظن احنا ما اتممناها، ممكن نبدأ من الاول عميقة وقوية، ممكن نضعها ان شاء الله في درس الفجر. نعم.
ثم اقصر عن الصلاة فانه حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: فقلت يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق،
وضوءه بالفتح عن الماء، يعني قرب ماء الوضوء، نعم،
فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه.
ولعلها، وهذا ممكن يستدل به على أن الأنف والفم من الوجه. يقول: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل الأنف والفم لهما حكم ظاهر ولا حكم باطن؟ لهما حكم ظاهر فيدخلان في الوجه، فيجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل. ومنهم من قال بل له حكم باطن ليس الظاهر، وبالتالي يرى أنهما سنة، والأقرب هو الأول أن لهما حكم الظاهر. نعم. ولهذا لو وضع إنسان في فمه ماء ثم مجى أو طعاما ثم لفظه فلا يكون مفطرا، ولو استقاء فخرج ما في بطنه إلى فمه أفطر، فيكون له حكم الظاهر ليس له حكم الباطن. نعم.
ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطرف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء.
واللي ماله لحية، واللي ماله لحية، سبحان الله، كانت اللحية هي الأساس الأصل. ولهذا ماذا يقول أهد في حشية ابن عبدين لما بيقول في أن في اللحية وحلق اللحية، وهذا كما يفعله بعض الرجال في المغرب أو كذا، قال بعض، كانت نادرة جدا.
قال ابن عابدين في العقود الدرية في تنقيح الفتاة والحامدية، وقال العلائي في كتاب الصوم قبيل فصل العوارض: إن الأخذ من اللحية وهي دون القبضة كما يفعله
الأخذ من اللحية وهي دون القبض، مش الحلق، الأخذ
كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال.
شوف، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال، يعني أمر نادر. ده إيه؟ هذا ماذا؟ هذا الأخذ من اللحية دون القبض. أعد.
قال: وهي دون كما يفعله بعض المغاربة
الأخذ،
إن الأخذ من اللحية وهي دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد.
نعم.
وأخذ كلها فعل يهود
والهنود. أما أخذ كلها فهذا
فعل يهود،
يهود
والهنود،
والهنود
ومجوس الأعاجم،
ومجوس الأعاجم. يبقى الأخذ دون القبضة كما يفعله بعض الناس في المغربي ومخنثة الرجال، بعض الأخذ دون لح، إنما الحلق مكة، الحلق مكة، إنما الحلق كما فعله ماذا؟ يهود والهنود وماذا؟
مجوس الأعاجم،
ومجوس الأعاجم، هذا الذي يحلقون اللحية مطلقا مطلقا. الآن انقلبت المسألة، صار من الذي يترك لحيته؟ بعض الرجال بعض الرجال يطلقون اللحية. نعم، الله المستعان. ولهذا كما قلنا يتعلق باللحية ثلاثة أمور: الأمر الأول فيما يتعلق بالحلق، الثاني فيما يتعلق بالأخذ دون القبض، الثالث فيما يتعلق بالأخذ بعد القبض. أما الحلق فحرام بإجماع، أما الحلق فحرام بالإجماع، قد نقل ابن حزم في مراتب الإجماع هذا.
قال ابن حزم
في
مراتب الإجماع: واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز،
مثلة لا تجوز، هذا حلق جميع اللحية. طيب، وأما الأخذ دون القبضة فكذلك حرام، لم يبحه أحد. قال ابن عابدين: لم يبحه أحد، ده الأخذ دون القبض. العلاء بينقل ابن عابدين عن العلاء، يعني عن العلاء، لم يبحه أحد. طيب، وأما الأخذ بعد القبضة تنازعوا فيه. والصحيح عدم جوازه أيضا لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انظر حتى هذه اللي اختلفوا فيها بعض القبضة، كثير من الناس لحيته لا تبلغ القبض، هذا بعد القبض يعني تفحشت وكذا مثلا أو طالت جدا، هل يؤخذ منها ولا لا يؤخذ. أما دون القبضة ده فضلا عن الحلق فإنه لم يبيح أحد. ولأن تجد مقاطع أيضا لمشايخ الفتنة، مشايخ الفتنة يقولون دائما سبحان الله، يأتون من قضايا الاعتقاد زي الأشاعرة الصوفية يناقشون المسائل دي، علو الله يعني أين الله، ويتكلمون في الصفات ويتكلمون في كذا أبحث بحيث يشككون الناس وينشرون منهج المعتزلة. طيب المسائل بقى العملية، اللحية، تقصير الثياب، كل هذا يناقشونه، والسواك وما أدري يناقشون المسائل أيضا، بحيث يعني أي مسائل تميز بها السلفيون هو كأنها حرب كده، المسائل التي تميز بها السلفيون أدى لحية وأدى تقصير ثياب وأدى نقاب وهذا كذا، يبقى يناقشون هذه ويشككون الناس فين في هذا الباب. نعم.
قال: ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه.
فهذا يفيد فضيلة الوضوء، ولهذا الوضوء عبادة مستقلة، عبادة مستقلة لا يلزم أنك أنت يعني تكون للصلاة وفقط، الوضوء عبادة مستقلة. نعم.
وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه.
ولهذا من السنن تبقى على وضوء دائما، هذا من السنن، عبادة لا يلزم أن تكون للصلاة فقط. نعم يلزم للصلاة أن تتوضأ، فلا يصح صلاة بدون طهارة كما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. لكن الوضوء عبادة مستقلة، فمن توضأ ثم صلى ركعتين فيهما فضل عظيم، كما جاء في حديث عثمان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه شيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فدي عبادة مستقلة. انظر لو لم يكن من فوائد سوى أن معاصي هذه الأعضاء تتناثر لكفى. ولهذا السنة أن تتوضأ لكل صلاة، وجائز أن تجمع بين الصلوات بوضوء، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة. أما السنة أن تتوضأ لكل صلاة، السنة حتى ولو كنت متطهرا وأنت على وضوئك من السنة أن تجدد هذا الوضوء، هذا من السنة. نعم.
فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول، في مقام واحد يعطى هذا الرجل
بركة. نعم بركة، يعني ما شاء الله كل هذا أخذت في مقام واحد، انظر ما تقول، حققت هذا، ضبطت هذا، كل هذا في مقام واحد. ليه يا أخواني؟ سبحان الله، هذا من فضل الله. ثم بركة سؤالها عمرو بن عبسة رضي الله عنه. ولهذا من توفيق الله عز وجل أن الطالب حسن السؤال حسن الإقبال قد يستخرج من شيخ ما لا يستخرج غيره. في بعض مسائل تعرف عن العلماء مسائل ومسائل مهمة جدا ومحورية، لو لم يحصل توفيق من طالب سأل الشيخ فيها إلا قد تجد مخرج هذا العلم، مع أنه ضابط مثلا، ضابط بيبقى ضابط عظيم جدا، ضابط عظيم جدا، لو ما استخرج الطالب بالسؤال لما عرف قول الشيخ في المسألة، أو لبقي كلام الشيخ ماذا؟ مجملا. ومن الشؤم أيضا أنه قد يكون الطالب سببا في استثارة الشيخ يغضب، فقد يقول كلمة لا يوافق عليها الشيخ، لكنه غضب، لكنه غضب. ولهذا نجد العلماء، علماء الجرح والتعديل، عند مسألة الغضب الشديد هذا ما يعولون عليه، إذا كان الشيخ له منهج معروف وله طريقة معروفة وله قول في فلان معروف، فإنه لا يأخذ قول في الغضب. يعني ممكن مثلا يكثر على الشيخ في أحد وهو عنده فاضل، مثلا عنده مخالفة كذا كذا كذا، فمثلا ممكن يقول اتركوه، أو هذا منحرف من غضبه، ما قال هذا انحراف، قال هذا منحرف. طبعا في بقى لكل ساقطة لقيطة، شوف قال منحرف اسم فاعل من انحرف، مش انحراف ده فعل مثلا. ونبدأ نتلاعب بالإيه؟ بالألفاظ مثلا. فممكن يكون في شوء يحصل فيستخرج من الشيخ ما يكره الشيخ، وفي ممكن توفيق للطالب فيستخرج من الشيخ ما ضبط به علم، ما ضبط به علم. انظر إلى بقي ابن مخلد كيف حدثه أحمد لما رأى فيه الحرص، حتى أن أحمد كان يحدث عن صبر هذا الطالب، توفيق مع أن أحمد ممنوع، لكن كيف أنه حدثه واختصه. دائما دي بتبقى أخواني يعني ما يقع في قلب الشيخ من جهة طالب يكون طالبا موفقا، طالبا له طريقة، طالب كذا، فيستخرج ما عند الشيخ من الخيرات. أو قد يكون آخر مستفز ويظل بالشيخ، يظل بالشيخ حتى يستخرج منه ما قد يقرأه الشيخ بعد ذلك، ما قد يقرأه الشيخ بعد ذلك، ويقول في نفسه لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما قلت هذا. وهذا بسبب إيه؟ استفزاز الشيخ. زي المرأة كده في البيت، أنت ممكن تتغاضى، طب إيه بيعمل كذا، حاضر ماشي، لا بس الوقت ماشي، شوف كده أنت ما تصلتش زي، طب ماشي بس ما. طب إيه؟ ما فيش فايدة. فما الذي يحصل بعد ذلك؟ قد يسبها الزوج أو يطلقها الزوج. أنت بتشتمني؟ ما هو أنت ما وراه من الصبح، ماشي وراه من الصبح، كل ما يروح ويعمل ويسوي. دي امرأة إيه؟ مستفزة، يعني دي استخرجت أسوأ ما عند زوجها. طيب الزوج بيجاهد نفسه، بيجاهد نفسه، لا هي مصرة، زي ما الواحد بيستفتى كده، طلق. طب حاضر بس هنشوف أبوكي مثلا، هبعت لأبوك، لا طلق إنه. طب حاضر شوف، لا إن كنت راجل بقى طلق، يطلق. طب انفعل طالق بالتلات. امرأة بتستفتين أمس، أنت طالق 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 بالتلات. طب شوية في أثناء اليوم بقولك طالق 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 بالتلات، بكرة طالق 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 بالتلات. يبقى كم دلوقتي في يومين؟ فممكن مرة تستفز الرجل حتى يخرج. كذلك الطالب قد يكون مستفزا، وقد يكون طالبا موفقا يستخرج ما عند الشيخ من خيرات. نعم.
فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم. لو لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا، حتى عد 7 مرات ما حدثت أبدا به، ولكني سمعته أكثر من ذلك. الله أكبر، الله أكبر. نعم.
رواه مسلم. قوله: جراء عليه قومه، هو بجيم مضمومة وبالمد على وزن علماء، أي جاسرون مستطيلون
غير هائبين. نعم.
جراء أم جراء؟
نعم، هو بجيم مضمومة وبالمد جراء. نعم.
وقال على وزن،
على وزن علماء.
علماء، لكن هنا قال جراء،
لا علماء.
جراء،
جراء،
جراء عليه قوم،
لا جراء عليه قوم، جراء همزتين.
نعم. أي جاسرون مستطيلون غير هائبين، هذه الرواية المشهورة. ورواه الحميدي وغيره حراء بكسر الحاء المهملة، وقال معناه غضاب ذو غم وهم، قد عيل صبرهم به حتى أثر في أجسامهم من قولهم حرى جسمه يحرى إذا نقص من ألم أو غم أو نحوه. والصحيح أنه بالجيم. قوله صلى الله عليه وسلم بين قرن شيطان أي ناحيتي رأسه، والمراد التمثيل، معناه أنه حينئذ يتحرك الشيطان وشيعته ويتسلطون. وقوله يقرب وضوءه معناه يحضر الماء الذي يتوضأ به. وقوله إلا خرت خطايا هو بالخاء المعجمة أي سقطت، ورواه بعضهم جرت بالجيم والصحيح بالخاء، وهو رواية الجمهور. وقوله فينتثر أي يستخرج ما في أنفه من أذى. والنثرة طرف الأنف. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله كلها أيضا فيها من الرجاء ما فيها.
عندنا باقي حديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديه، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر، فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره. رواه مسلم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله كلها أيضا فيها من الرجاء ما فيها، فمن ذلك أن الصلوات الخمسة تكفر السيئات التي قبلها، كما في قصة الرجل الذي أصاب من امرأة قبلة، والذي أصاب حدا وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيمه عليه، فإن الصلاة هي أفضل أعمال البدن وهي تذهب السيئات. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات.
نعم. إذا فالصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، يبقى الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان. انظروا إلى المحطات، محطة يومية الصلاة إلى الصلاة، ومحطة أسبوعية الجمعة إلى الجمعة، ومحطة سنوية رمضان إلى رمضان. ده هذا قسم من المحطات، ناك عن محطات كثيرة أخرى. الوضوء هذا محطة، الوضوء محطة، الدعاء بعد الوضوء محطة، الصلاة محطة، بعد الصلاة من أذكار وكذا هذا محطة. سبحان الله، محطات عظيمة، أذكار الصباح المساء، أذكار النوم، محطات متعددة كلها ليغفر العبد للعبد بذلك ذنوبه التي يأتيها. نعم.
ولكن لابد أن تكون الصلاة على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل، كما في حديث عمرو بن عبسة حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأرشده إلى أن لها أوقات محددة، وهناك أوقات ينهى الإنسان أن يصلي فيها. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن عبسة رضي الله عنه إلى صفة الوضوء الصحيحة، لأن الإنسان إذا توضأ على هذه الصفة خرجت خطاياه، وإذا صلى وقد فرغ قلبه لله كفر الله عنه. فلا بد من ملاحظة هذا القيد، لأن من الناس من يصلي ولكنه ينصرف من صلاته ما كتب له إلا عشرها أو أقل، لأن قلبه غافل وكأنه ليس في صلاة، بل كأنه يبيع ويشتري أو يعمل أعمالا أخرى حتى تنتهي الصلاة. ومن وساوس الشيطان أن الإنسان يصلي فإذا كبر للصلاة إن فتحت عليه الهواجس في كل مكان، فإذا سلم زالت عنه، مما يدل على أن هذا من الشيطان يريد أن يخرب عليه صلاته حتى يحرم من هذا الأجر العظيم. وفي حديث عمرو بن عبسة فوائد كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ غريبا خائفا مختفيا عليه الصلاة والسلام، جاءه عمرو بن عبسة وقد رأى ما عليه أهل الجاهلية وأنهم ليسوا على شيء، فصار يتطلب الدين الصحيح الموافق للفطرة، حتى سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فجاء إليه فوجده مستخفيا في بيته، لم يتبعه إلا حر وعبد، أبو بكر وبلال رضي الله عنهما لم يتبعه أحد. وفي هذا دليل على أن أبا بكر رضي الله عنه أول من آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، ثم آمن بعده من الأحرار علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
نعم يا أخواني، فالإسلام بدأ بماذا يا أخواني؟ بحر، عبد، امرأة، صبي، ثم انتهى يا أخواني هذه المليارات في العالم. فبدأ، ولهذا الإنسان لا ينظر إلى العدد، العدد عند الله سبحانه وتعالى، انظر إلى الدين الصالح الذي تعلمه الناس، وما عليك من الناس، علم الناس الدين الصحيح، ولا تنظر بقى تبعك على هذا الأمر آلاف ولا مئات ولا عشرات ولا أحد ولا ملايين، المهم أنك تبلغ الناس الدين الصحيح، هذا الذي يجب أن يكون شغل الإنسان. فبدأ الإسلام بماذا؟ ثم انتهى إلى ماذا؟ ثم في آخر الزمان سينتهي إلى ماذا؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كذلك السنة يا أخوان، ما تخافون عليها يا أخوان، السنة محفوظة الحمد لله، لا تزال طائفة أمتي ظاهرين عن حق ليضروا من خلفهم حتى يأتي أمر الله. أهل البدع يبنون مؤسسات ويبنون جامعات ويأخذون المساجد ويبتلون الناس، يا أخواني لا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله، السنة باقية وموجودة مهما يفعلون. هل استطاعت الدولة العباسية باعتزاليتها أن تمحو السنة؟ أبدا، بالعكس ظهرت عالية والضاء والله الحمد والمنه حتى انتهت الدولة وبقيت السنة. الدولة العثمانية في آخر حياتها الصوفية وكذا، هل استطاعت أن تلغي السنة؟ أبدا، ما في، لا يمكن. لو اجتمع كل أهل الأرض على السنة لكانت السنة هي الظاهر. لكن خاف على نفسك، على نفسك أنت، أنت الذي تخاف على نفسك، أما السنة ما تخاف عليه، باقي والحمد لله بك أو بغيرك. لكن احمد الله أن الله يستعملك في نصرة السنة وإيضاحها، إنما السنة ما باقي، السنة موجودة لله الحمد والمن. نعم.
ومن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر: إنك لا تستطيع أن تعلن إسلامك في هذا اليوم، ولكن اذهب فإذا سمعت أني خرجت فأتني. فذهب وأتى إليه بعد نحو 13 سنة في المدينة بعد أن هاجر، وقال له: أتعرفني؟ قال: نعم. وأخبره أنه يعرفه، لم ينس طوال هذه المدة، ثم أخبره بما يجب عليه لله، ثم أخبره بما يجب مما يجب عليه لله عز وجل من حقوق، وبين له أن الإنسان إذا توضأ وأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جميع أعضائه، وأنه إذا صلى فإن هذه الصلاة تكفر عنه. فدل ذلك على أن فضل الله عز وجل أوسع من غضبه، وأن رحمته سبقت غضبه. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته، إنه جواد كريم.
آمين آمين. فهذا الباب أورد النووي رحمه الله تعالى في أحاديث كثيرة في باب الخوف والرجاء، لأن البابين مما يحتاج إليهما السالك إلى الله سبحانه وتعالى طريق العبودية، فوضع هذه الأحاديث كلها رحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله خيرا، وعلق عليها العثيمين هذا التعليق المجمل. نعم. ومن الفوائد بيان حسنة الكافر في حديث أنس رضي الله عنه في عند مسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة. يبقى الكافر لا يدخر له حسناته في الآخرة. لكن لو شك أن الكافر الذي له حسنات وسيئات ليس كالكافر الذي ليس له حسنات، فهذا يكون أخف من غيث في النار، لا أنه ينتفع بحسناته في النار. تبهتم يا إخواني؟ الكافر ما ينتفع بحسناته في النار، لكن الكافر الذي له حسنات أخف كفرا من غيره، فيكون خفة عذابه راجعة إلى خفة كفره عن غيره. ولهذا الله عز وجل نجد في القرآن: الذين كفروا لهم عذاب شديد مثلا، ثم نجد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زيادة، نجد ثم ازدادوا كفرا. فهناك الكافر وهناك الكافر والصاد، هناك الكافر الذي ازداد كفره زيادة عظيمة: إن الذين أمنوا ثم كفروا ثم أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فلهذا ازدادوا عذابا. أما أن الكافر ينتفع بحسناته في النار فلا. وما ورد أن أبا لهب ينتفع كذا، الأثر هذا لا يصح، مرسل ولا يصح. وأما أبو طالب هو الوحيد لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم صار أخف أهل النار عذابا، اللي هو من أصحابه الكفار، يعني هو أخفهم عذابا. هذا لشفاعة النبي. لولا أنا، لولا أنا، انتبهتم يا أخوان؟ ومن هنا كان كثير من أهل السنة يقولون بأن الكافر لا توزن له أعماله يوم القيامة من حسنة وسيئة. ليه؟ لأنه ما له حسن أصلا، ما له حسن، ما له حسن. طب والذين قالوا يوزن، يوزن ليظهر للعباد أن ما له شيء، وإلا ما في حسنة، حسن كيف الأخرى ما له حسن. وقدمنا إلى ما عملوا عملا فجعلناه هباء منثور، هباء منثور. ولهذا الذي قال توزن مولي أنه ينتفع بحسنة أو يأتي بحسنة، وإنما ليظهر عدل الله عز وجل في هؤلاء. والذين قالوا لا توزن له أعماله لأنه ما له حسنة، فلهذا لا يوزن له، إنما يحصى عليه ما عمل. فالكافر إذن لا ينتفع بحسنة في الآخرة، إنما ينتفع بها في الدنيا. على أي وجه؟ أطعم بها طعمة في الدنيا، إما يزاد في رزق، إما يسهل له أمر، إما إلى آخره. أما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقب رزقا في الدنيا على طاعته. وفي رواية إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. حسنة المؤمن يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. نعم. ومن
شيخ الإسلام في الوصفية
الفوائد أيضا هنا ما ذكره في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرة عن ولدها خشية أن تصيبه، كما في الصحيحين. هنا نفرق بين الرحمة التي هي صفة الرب عز وجل والرحمة التي هي فعله وخلقه. أما التي هي صفته فلا تتجزأ ولا تنقسم، هذه رحمة عظيمة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. هذه ليست 100 ولا 1000 ولا مليون ولا مليار. الرحمة التي هي صفة الله عز وجل لا تحد ولا تقسم ولا تتجزأ ولا إلى آخر ذلك، إنما رحمة واسعة كما قال الرحمن ذو الرحمة الواسعة. أما الرحمة التي خلقها الله عز وجل فخلق رحمة 100 جزء أنزل جزءا إلى الأرض، هو الذي يتراحم بالناس يا أخوان، الإنس والجن والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبيترحمون. تعلمون الرحمة هذه الموجودة سبحان الله على وجه الأرض، الحيوان الكبير الأم ترحم ولدها، والدابة ترفع حافرها، والأم تلصق ولدها بصدرها، كل الرحمة الموجودة جزء من 100 جزء. تخيل ادخر كم؟ 99 رحمة أخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. أي هذا الجزء بالإضافة إلى 99 جزء تصبح 100 رحمة تكون يوم القيامة. ده غير الرحمة الصفة، هذه غير الرحمة الصفة. هذا من أعظم الأبواب التي تطمع الإنسان في رحمة رب العالمين. تخيلوا اللي بينا ده رحمة الإنسان سبحان الله. شوف إحنا بنشاهد مناظر أبنائنا وإخواننا والنساء وكذا في غزة، كيف الإنسان بيتألم حتى ما كاد اليوم سبحان الله. والله إخواني هؤلاء مع الواحد عند كل أكلة، هؤلاء مع الواحد عند الطفل، يعني سبحان الله طفل عندي يعني أصيب في أظفري بشيء، في أظفري بشيء، الإنسان وجد قلبه سبحان الله عند الأظفر، فقلت سبحان الله. فكيف يرى الأب ابنه ممزقا يحمله أعضاء في يديه سبحان الله؟ إذا كان هذا يعني هذا من أثر بسيط في الأظهر، كيف أن قلبك الذي لا تملكه يتأثر بهذا التأثر كيف بهؤلاء؟ إما طفل لا يجد أمه ولا أباه، وإما أب لا يجد طفلة، وإما أخ لا يجد أخا. سبحان الله، ده ناهيك عن الطعام والشراب كيف يحصلونه، ناهيك عن المبيت، ناهيك عن كيف يقضي الناس هؤلاء حوائجهم ويشربون يطعمون. بل إنسان بيلاحظ كل شيء يا إخوان، والله يا إخواني عمود الكهرباء إذا الواحد طلع يتذكر الكهرباء، هل عندهم كهرباء ولا لا؟ ها؟ الطعام، الشراب، الماء، كيف الماء عندهم؟ يتألم هذا التألم. قاتل الله من كان السبب، قاتل الله من كان السبب. أولها حماس السبب، وإيران، ونتنياهو. سأل الله عز وجل أن يشفي صدورنا من نتنياهو ومن خامنئي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل حماس راية لا كبرى ولا صغرى، وأن يريح أهل غزة من بطش حماس وضمار حماس لهم الذين أودوا بهذا. ما علينا احنا، الناس تقول لك انت حماس وما حماس وما أدري، لا، سبحان الله، هم الذين سيدفعون كل هذا، هم السبب حينما أظهروا على المسلمين قوة لا يقدرون عليه، لا يقدرون عليها. والآن يقولون في المفاوضات حماس ما تملك أن تقول نعم ولا لا، الأمر رجع للسلطة الفلسطينية والقوى الوطنية وكذا. الآن للسلطة الفلسطينية التي ما اعترفت به والتي حاربتها وخرجتها من غزة، الآن تقول للسلطة الفلسطينية. سبحان الله العظيم. فالشاهد أن هذه الرحمة يا إخواني التي ترحم الخلق إنما يجوز من 199 بالإضافة لك الرحمة تكون 100 يوم القيامة. ده هذا التي خلقها الله، هذا الرحمة المخلوقة. ناهيك بقى عن الرحمة التي صفة الرب عز وجل، صفة الرب عز وجل. لكن الإنسان لا يتكل على هذه الرحمة، لا يتكل على هذه الرحمة، فإن النار لها ملؤها، لها ملؤها، وتقول هل من مزيد، هل امتدت، تقول هل من مزيد، ولا يزال يوضع فيها. فلا تتكل على هذه الرحمة، ولكن اعمل واطمع في رحمة الله، اعمل واطمع، واعلم أن النار لا يدخلها الكافرون فقط، بل يدخلها عصاة عندهم توحيد ناقص يدخلون النار، من العصاة، من أكلة ربا، من مرابين، من زنا، من إلى آخره، يدخلون النار. وإن كان العصا تحت مشيئة، لكن اعلم أن جنس العصا سيحصل جنس يدخل النار، كما نطق بذلك ماذا؟ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما نقول إيه؟ جائز أن الله لا يعذب أحدا كما يقول كثير من المرجئة، جائز أن الله ماذا؟ لا يعذب أحدا، جائز، فيغفر للجميع. الله عز وجل بشرعه قضى أنه لن يغفر للجميع. أما الأحاد فنقول تحت المشيئة، شاء غفر وإن شاء عذب، لكن جنس ذلك سيكون، جنس ذلك سيكون العصا. إذن الرحمة منها الصفة، وهذه لا تتجزأ، ليست 100 ولا 1000 ولا كذا، والرحمة المخلوقة 100 منها واحدة. ثم الله أخرج سعادة 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة مع هذا الجزء، بالإضافة لرحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه رحمة إيه؟ مخلوقة، كما جاء في الرواية الأخرى إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة انطباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبي تعطف الوالدة على وديها والوحش والطير بعضه على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. نعم نعم.
سورة اللجنة الدائمة، قال صلى الله عليه وسلم إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة. الحديث، ما المراد بالرحمة التي خلقها الله؟ هل هي الصفة لله تعالى أم رحمة مخلوقة خصت بها الأمة؟ فأجابت: الرحمة المذكورة في الحديث رحمة مخلوقة، خلق الله مئة رحمة أنزل منها واحدة يتراحم الخلق بينهم بها، وأبقى عنده 99 رحمة ليوم القيامة، وهذه الرحمة غير صفة الرحمة لله عز وجل، فإن صفة الله عز وجل غير مخلوقة، فهي من صفات ذاته سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى بصفاته خالق غير مخلوق.
نعم، ثم إن هذه الرحمة التي صفة الله كما قلنا منها الذاتية ومنها الفعلية، الذاتية باعتباره هي التي لا تفك عن الله باعتبار التصرف الأبياء، والفعلية باعتبار تعلقها بالمخلوق. نعم شيخ زام. نعم.
سؤال شيخ الإسلام رحمه الله عن الكفار، هل يحاسبون يوم القيامة أم لا؟ فأجاب: هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم، فممن قال أنهم لا يحاسبون أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسين التميمي والقاضي أبو يعلى وغيرهم، وممن قال أنهم يحاسبون أبو حفص البرمكي من أصحاب أحمد وأبو سليمان الدمشقي وأبو طالب المكي. وفصل الخطاب أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليها، ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات. فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار، وإن أريد المعنى الثاني فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر، وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته، ومن كان له حسنات.
نعم. وإذا أريد الأخيرة،
وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته.
نعم.
ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب، كما أن أبا طالب أخف عذابا من أبي لهب، والنار دركات. فإذا كان بعض
ليس للانتفاع بالحسنة ولكن لأن هذا أخف كفرا من غيره. نعم.
والنار دركات، فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذابا من بعض لكثرة سيئاته وقلة حسناته، كان الحساب لبيان مراتب العذاب.
يعني في يهود في العالم بيعملوا مظاهرات، هم يهود وبيعملوا مظاهرات اعتراضا على نتنياهو فيما فعله في الشعب في أهل غزة مثلا، وقد يكون عندهم بعض هذا، فدول أخف، وإن كان كلهم قوم بهت لكن قد يكون بعضهم أخف من أيام بعض. مثل أبي جهل ليس كأتباع أبي جهل، وأبو لهب ليس كأبي طالب. نعم.
كان الحساب لبيان مراتب العذاب لا لأجل دخولهم الجنة.
أي نعم. نعم.
في الوسطية.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها.
إيه نعم.